بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المؤمنون نبدأ بدرس جديد. يقول الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. يقول الله عز وجل: ولو اتبع أهواءهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت، إلى آخره. المراد بالحق هنا الله عند كثير من المفسرين، حكى هذا القول عن الجمهور القرطبي والماوردي. قال القرطبي رحمه الله: الحق هنا هو الله، قاله الأكثرون. وقال الماوردي: في الحق هنا قولان، أحدهما أنه الله، قاله الأكثرون. وعليه يكون معنى الآية. قال ابن كثير: المراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أي لفساد أهوائهم واختلافها، كما أخبر عنهم في قوله: لولا نزل هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم. على رجل من القريتين عظيم. ثم قال: أهم يقسمون رحمة ربك، هواهم يريدون ما يريدون، والله له الحكمة من يعطي الرحمة والنبوة. وقال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الأنفاق. وقال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ففي هذا بيان عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم، وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه. تعالى وتقدس فلا إله غيره ولا رب سواه. رحم الله ابن كثير رحمة واسعة هذا التفسير العظيم الذي كتب الله له القبول، وأصبح من أعظم التفسير. فإن الناس أهل أهواء، فهذا يريد أن يكون الملك لفلان، وهذا يريد يكون الرسالة لفلان، وأيضا لو أعطوا لا أمسكوا خشية الإنفاق. فالأصل في بني آدم البخل والإمساك. قال الشنقيطي رحمه الله أيضا: أي لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبوا تشريعه وإرسال من اقترحوا إرساله، بأن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل ونحو ذلك ونحو ذلك تابعا لأهوائهم الفاسدة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلة لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض. فالسماء والأرض قامت بالحق وقامت بالعدل. فلذلك في الشريعة الإسلامية القاتل يقتل، ولكن في القصاص حياة لأولي الألباب. لو أخذنا برائهم فإن الغني صاحب الشرف ما يقتل، وحدث ولا حرج. فلذلك يخبر الله عز وجل أنه لا تتبع أهواءهم، سماه أهواء لأنهم ما يفعلون هذا إلا لهواهم لأهوائهم كما هو معلوم. فهم يريدون أن يختاروا الرسل منهم، ويريدون أن يختاروا الملك منهم، والله عز وجل له الحكمة العظمى وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه وتعالى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولذلك انظر الآن لما صارت في العالم قوانين خلاف الشريعة، ما حدث فساد؟ من سرقات وقتل وظلم وأمراض وغيرها، لأنها ما قامت على شرع الله عز وجل الذي هو العدل. فانظر الآن واقعنا على مستوى العالم، ما يدعون الديمقراطية وغيرها كلها، انتشرت الرذائل والفساد، كثرت السرقات، كثر القتل إلى غيرها، الظالم والغني يأخذ حقه وزيادة إلى غير ذلك. فهذه الآية عظيمة تبين أن السماء والأرض وما فيهما ما يقوم إلا بالعدل والحق، وهو شرع الله عز وجل. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. المراد بالذكر هنا القرآن. بل أتينا أولئك المشركين بالقرآن المبين الحق الظاهر بذكرهم. ذكرهم شرف لو اتبعوه. أتيناهم بهذا القرآن الذي فيه عز، عزهم وشرفهم دنياهم وأخراهم، لكن فهم عن ذكرهم عما يكون سببا لعزهم معرضون، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر رفعة وعز. وقد تقدم لماذا سمي القرآن بالذكر، كما قال تعالى إنا نزلنا القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا، إنا نحن نزلنا الذكرى كثيرة، منها أنه ذكر وشرف لمن آمن به وصدق، ومنها ما فيه من التذكير والموعظة، أيضا لما فيه من الأخبار الماضية وقصص الأنبياء الغابرة المفيدة للقلب، أيضا لما فيه من ذكر أحوال الناس في الجزاء يوم القيامة، وأنهم ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولما فيه من ذكر العرب ورفع شأنهم، وأيضا لما فيه ذكر شريعة الله عز وجل وأحكام الله من الأوامر والنواهي. من فوائد هذه الآيات أن الحق من أسماء الله. منين نأخذه؟ ولو اتبع الحق، على قول من قال أن الحق هو الله عز وجل وهو مذهب الجمهور. من فوائد الآيات أن أكثر الخلق كارهون للحق، أكثر الخلق كارهون للحق، وفيها خطر اتباع الهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم. فالهوى دين، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، ولذلك في آية ذكرناها لكم نعيدها فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم، لأن النبي يدعو للأخلاق الكريمة ويدخل يدعو الأمور الطيبة، فلماذا لا تتبعه لهوى في نفسك؟ لأن هذا النبي جاء على حسب الفطرة وما يريده الناس. وفيها ولكن أكثرهم ذم الكثرة، والكثرة لم تذكر في مقام الذم، والترف لم يذكر إلا في مقام الذم، نسأل الله السلام. ولكن أكثرهم. من فوائد الآيات أن الحق لا يمكن اتباع أهواءهم، لأنه لو اتبع أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فهم يريدون الشرك، يريدون الظلم، يريدون تعزيز الغني ولو كان فاجرا، تنقلب السماوات والأرض، يذهب العدل ويذهب الحق، سبحان الله. وإذاك انظر للواقع الآن، حينما جاءت القوانين المخالفة لشرع الله، كثرت السرقات والكذب والغش وإلى آخره. ومن فوائد الآيات أن الله أنزل القرآن تذكيرا للناس، وأن هذا القرآن فيه الشرف لمن تمسك به. ثم قال الله تعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يقول الله تعالى أم تسألهم خرجا أجرا، يعني يا محمد هؤلاء الذين كفروا بك وكفروا برسالتك، هل يا ترى يا محمد تقول أعطوني أموال وأريد أن أصير سيدا عليكم وأريد أن أصير كبيركم؟ لا، بل عادة الناس يردون فلان، لماذا؟ لأنه يريد أن يتكبر عليهم ويريد أن يكون سيدا عليهم. فالله عز وجل يقول ويوبخ هؤلاء الكفار أن محمد ما طلبته أبدا. سيأتينا بالفوائد بعد قليل أن الداعية والعالم لا يطلب على علمه أجرا، فهذا أعظم بالإخلاص. أم تسألهم خرجا، ما تسألهم يا محمد خرجا، فلماذا إذن يكفرون بك؟ لماذا لا يؤمنون بك؟ أم تسألهم خرجا أجرا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، أي أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى، بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه، وهكذا الأنبياء كلهم. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في سورة هود وفي عدة صور. قال الله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. وقال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. واسمع لهذه الآية في سورة ياسين، يقول الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. شوف سبحان الله، يعني من أكبر الاستجابة للداعية ومن أعظم الأمور من شروط الداعية والعالم حتى يقبل أنه لا يريد من الناس أن يكون كبيرا فيهم، لأنك لا ينبغي أنك تنافس الناس على كراسيهم، أن تريد الخير لهم. ولذلك تكون هنا الإجابة على سؤال: لماذا البعض أو كثير، يعني البعض لا يوفقون؟ لأنه هذا يريد أن يترفع على الناس. فغالبا العالم إذا أراد أن تكون له مكانة وعز مثل فلان وفلان غالبا ما يوفق بعلمه. غير قضية الرياء، أيضا الناس يشعرون أن الرجل يريد أن يترفع. وذلك من صفات العالم أن يكون زاهدا في المناصب، زاهدا في الناس، فيرفعه الله ويعزه الله ويرفعه، لأنك تريد ما عند الله عز وجل. فانظر لهذا الرجل في سورة ياسين، انظر ذكاؤه: اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لا يريد منكم رياسة، ولا يريد منكم مالا، ولا يريد منكم أولادا، ولا يريد منكم زوجة، ولا يريد منكم عزا ولا شرفا. إذن لماذا ترفضونه، ولماذا تصدونه، ولماذا لا تؤمنون به؟ وهذه الآية من أعظم الفوائد. ولذلك إذا أردت أن يوفقك الله عز وجل في التعليم وفي الدعوة، لا تأخذ على علمك ودعوتك شيء، وهذه صعبة. كما قال الأعمش، قال الأعمش: أصبح العلم مهنة المفاليس. وقد تكلمنا على ذلك. وقال الفضيل رحمه الله: كذب من قال لا أشتري بعلمي. وقد تكلمنا عن هذا الموضوع بما فيه الكفاية. إذن من النصح ألا يأخذ على دعوته الداعية وتعليمه مالا أو عرضا. وهكذا الأنبياء، قال نوح لقومه: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. لماذا؟ لأن الناس يشعرون أن هالرجل هذا يريد أن يترفع علينا، هذا الرجل سيصير شيخ القبيلة، هذا الرجل سيصير مدير علينا. لا تنافس الناس في أمور الدنيا، أن تقول أنا داعي إلى الله، وأنا أريد الآخرة، وأنا أريد الجنة، وأنا أريد الخير للناس. لا تكذب، لا تكذب، أن تقول أبغى الخير للناس. إذن تريد الخير للناس، لا تنافسهم أبدا، لا تنافسهم في أمور دنياهم. ولذلك يسأل البعض يقول: ليش ما في تأثير للدعاة؟ وليش يعني أقصى تقول أنا الداعية هذا ينافس الناس، هو اللي ماخذ فلوسهم واخذ الوظائف واخذ واخذ، وكل شيء يجي ياخذه، وكل شيء يجي ياخذه، على ايش يعني؟ قد تكون العياذ بالله دعوتك وعلمك فيها نظر. وقال تعالى في اخر سوره صاد: قل ما اسالكم عليه من اجر. وقال تعالى في سوره الطور: ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني هل تريد منهم مال؟ يقول مشكله، هذا ما نقدر نتبعه، هذا يريد مال ويريد منكب منصب أبدا، لا يريد شيء أبدا. وقال تعالى في سورة الفرقان: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقال تعالى عن الرسل القرية المذكورة في سورة ياسين: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هذه من أعظم الآيات. ولذلك هذا السؤال الذي يطرح: لماذا نجد أو كثير من المستقيمين لا وجود لهم ولا قيمة لهم حتى عند أقربائهم؟ لأن الناس تعلم أن هذا يريد بعلمه أو يريد بدعوته المال والمنصب والمكانة، غير قضية أنك لا تريد وجه الله عز وجل. وهذا العلم وهذا الدين، كما يقول أحد السلف، يقول: من طلب الحديث للدنيا مكر به. نسأل الله السلامة، نعوذ بالله، مكر به، نعوذ بالله. نعم، ولذلك جاء في الحديث: أعوذ بالله من علم لا ينفع. من العلم اللي ينفع أنك أمام الناس والله عز وجل يعلم بالقلوب أنك ترد على فلان أو ترد على القبيلة الفلانية أو على الفرقة الفلانية أو الحزب الفلاني، وأنت تريد الدنيا وتريد أن تتقدم. هذه أمور نيات. ولذلك ذكر علماؤنا أن الإخلاص في العلم والكرم صعب إلا من وفقه الله عز وجل. يقول الشنقيطي رحمه الله: ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوضا على ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجر على تعليم كتاب الله ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام انتهى. وهذه غير قضية هل يجوز أم لا، هذه قضية أخرى تكلمنا عنها بلوغ المرام والفقه. نحن نتكلم عن الأفضل. الأفضل أن الإنسان لا يأخذ على تعليم الله، تعليم كتاب الله، ولا على تعليم العلم. كما علمت مجانا علم مجانا، ثم أنت تريد ما عند الله عز وجل. إذا كان علمك لله رفعك الله مع أولياء الله، مع الصديقين والمخلصين، يعني الله عز وجل رفعك من بين الناس، أعطاك الوحي، أعطاك العلم، أعطاك النور، أعطاك الهداية، أعطاك القرآن. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، أي وإنك يا محمد تدعوهم دائما وأبدا إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي وإن الذين لا يصدقون بالبعث لعادلون عن الطريق المستقيم منحرفون عنه فهم في ضلال يتخبطون. من فوائد الآيات أم تسألهم خرجا، توبيخ هؤلاء الكفار بعدم إيمانهم بمحمد. وجه التوبيخ أنه ما يسألهم أجرا. ومن فوائد الآيات أن من علامات قبول الداعية عدم أخذ أجرة على دعوته. فإن قال قائل وهل يوجد أحد يقول أنا أعلمكم أعطون فلوس، يقول لا، ما المقصود هذه، يريد أجرا بالمدح بالثناء بالرفعة وغيرها كثير وكثير، نسأل الله السلامة. ولذلك أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم العالم الذي لا يريد به وجه الله، والمجاهد، والكريم. ومن فوائد الآيات فضل الإخلاص في العلم وتعليمه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول ما أجمل العلم إذا خلصت النية. وكان الثوري يقول لو أعرف أن أحدا يطلب العلم لله لأتيته بالبيت. من فوائد الآيات ينبغي على الداعية أن يطلب الأجر ممن؟ من الله عز وجل. طيب، ثم قال الله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يقول الله تعالى ولو رحمناهم هؤلاء الكفار وكشفنا ما بهم من ضر، يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضر وأفهمهم القرآن لمن قادوا له ولا استمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم، نسأل الله السلام. أزال عنهم العذاب الدنيوي، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، من فقر، من عذاب، من مصائب وغيرها، للجوا في طغيانهم يعمهون، لاستمروا في طغيانهم يعمهون. كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إلى أخوه إنهم لكاذبين. سؤال، هذا من علم الله، من أي نوع من علم الله؟ أحسنت، هذا من علم ما لا يكون يعلم كيف يكون. ولو ردوا، وهل يمكن يردون؟ لا، ما يمكن يردون. ومع ذلك يعلم الله عز وجل لو ردوا لعادوا. وذلك يقول ابن كثير هذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون. ولقد أخذناهم بالعذاب، ابتليناهم بالمصائب والشدائد. وطبق الآية على الوضع العاق، وضع العام. ليس هناك دول جاءها زلازل، ليس هناك أيس العالم جاءه أمراض. يعني هذه الآيات صح على الأمم الماضية لكن تطبق علينا. ولقد أخذناهم بالعذاب، هربوا من بلاده، مصائب، أمراض، زلازل، حدث ولا حرج، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، نعوذ بالله. وهذه من صفات الكفار. فما استكانوا ربهم أي ما رجعوا إلى ربهم وما يتضرعون وما دعوا الله عز وجل برفع هذا العذاب. هذه كقوله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ماذا قال بعدها؟ ولكن قست قلوبهم. إذا نستفيد أن هذا الواقع الذي يعيشه بعض الناس كما حكاه الله عن كفار قريش وغيرهم أنه بسبب قسوة القلب. كيف ذلك؟ مرض خسر العالم، مرض فصلت الناس من وظائفها، مرض وفقر، ثم بعدها يرجعون لما كانوا عليه، هذا لا شك في أنه قسوة القلب. وقد ذكرنا أن قسوة القلب، أن قسوة القلب معناها أن الإنسان لا يعتبر ولا يتعظ أبدا. للأسف، للأسف العالم الآن ينطبق عليه ذلك، فالناس تشتكي الاقتصاد وتشتكي الأمراض وتشتكي البلاوي وتشتكي وتشتكي الزلازل والبراكين وحدث ولا حرج، ومع ذلك قست القلوب. ولذلك يقول الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. سبحان الله، الأصل في المسلم إنه إذا ابتلي رجع تضرع. تتعجب من حال كثير من المسلمين يشتكون الفقر في البلاد، طيب ارجعوا إلى الله، طيب صلوا توبوا، مستمرين على المعاصي، وهذه من قسوة القلب، ويخشى أن يعاقبنا الله عز وجل وأن يعذبنا الله تبارك وتعالى. وإلا المؤمن يرجع ويتوب ويخاف ويتضرع، ففيها خطر قسوة القلب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: ما ضرب عبد بأعظم من قسوة القلب. فمثلا نضرب مثال صغير يا أخوان، في رفح الثلاث الأسابيع الماضية كلها جنائز، كل يوم جنازتين، ومع ذلك ما تغير أبدا. أربع أسابيع الماضية كل يوم جنازتين، ما حدث أبدا من قبل، ومع ذلك الناس في تساهل في الصلاة وتساهل في الطاعات وإقبال على الفواحش وإقبال على المحرمات، والله المستعان. قال الله تعالى: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ما المراد بالعذاب هنا؟ الأخروي، يعني حتى إذا جاءهم أمر الله، العذاب الأخروي، وبعضهم قال العذاب الدنيوي المهلك، المهلك ما لم يحتسبون، فعند ذلك إذا هم مبلسون، آيسون، آيسون من كل خير، آيسوا من كل راحة، وانقطعت آمالهم ورجاءهم، لأن الله عز وجل أعطاهم فرص، أصابهم بالمصائب وأصابهم بالشدائد وغيرها لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل. من فوائد الآيات شدة طغيان هؤلاء الكفار، وفيها خطر قسوة القلب. وهنا سؤال: هل قسوة القلب خطيرة؟ الجواب نعم، لأنه ثبت أو قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن أن سنتبع اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحرة ضب لدخلتموه. فاليهود مشهورون بالبخل، بالبخل بالعلم والبخل بالمال وقسوة القلب وأشياء كثيرة كثيرة أموها. للأسف سيقع في كثير من المسلمين هذا الأمر، قسوة القلب، جنائز، زلازل، براكين وغيرها. من فوائد هذه الآيات أن الله يسلط على الكفار أنواع العذاب الدنيوي لعلهم يتوبون. من فوائد الآيات أن المسلم إذا مسه الضر رجع وتاب إلى الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.